أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأقلية العظمى، الذي أمل أن يكون موضحا مسهلا شارحا داعما للسلوك في التعامل داخل الأسرة، بين الآباء والأمهات، بين الأولاد، بين أفراد الأسرة المختلفة، كانوا صغارا أم كانوا كبارا، سواء كانوا في ثانوي أو في إعدادي أو في ابتدائي أو في روضة أو صغيرين. المهم إن إحنا نطور في سلوكنا، نطور في أداءاتنا، نفهم مفاهيم جديدة، نوضح. وعشان كده النقطة الأساسية اللي واخدها في الفترة اللي فاتت دي وداعم ليها جدا وبوضح فيها وبلت وعجن في بعض أوقات وبعيد وبزيد فيها، البحث وراء السلوك. أما اتكلمنا قبل كده فهمنا أن معظم ردود أفعالنا رد فعل لسلوك ابني فقط، من غير ما افهم هو بيتصرف كده إزاي. فدي واحدة. فعشان كده بنلاقي أن في كتير من الأحيان سلوك ابني ما انضبطش، وانا طول الوقت بحاول اضبطه، لكن يفضل السلوك زي ما هو ويفضل العقاب زي ما هو. الولد مناكف مناكف، كسول كسول، عندي عندي، طبعه زي ما هو. والنسبة الاقل بتنجح في انها تطور سلوك اولادها بعلاج المشكلة اللي ادت الى السلوك. عشان كده لفت انتباهكم كتير بإن إحنا نعالج السبب مش نعالج العرض، والعرض هنا سلوك ابني، سواء كان أي ما كانت الأمثلة اللي اتكلمنا فيها، من كذب للسرقة لعند التأتأة لتبول، أي ما كان، رفض للدراسة، عدم تركيز، عدم ركزة، أي ما كان. لكن في النهاية وده المهم، ان انا يوم ما هبحث عن السبب بيبطل عجبي هو ابني بيتصرف التصرفات دي ازاي. وفهمنا انها ممكن تكون مرحلة عمرية وسنية، وطبيعي كتير من الاولاد بيتعاملوا بيها. ام قد تستفز من طريقة كلام ابنها في فترة المراهقة 15-16 وتقول لي ده بيكلمني بحواجبه، فبقول لها ان بيتكلموا الاولاد في السن ده بكل حواسهم، وبالتالي يوم ما ده يستفزك لازم تفهمي ان ده امر طبيعي في القدرة التعبيرية بتاعت الاولاد في السن ده، وبالتالي لازم تهدي ان دي مش قلة ادب، دي مش تعدي، دي مش استهتار، دي مش بطريقة مش مناسبة عشان يتكلم بيها، وبالتالي لازم تاخدي هدوء في التعاملات. اما نتكلم ان العند زاد في فترة المراهقة من سن 11-12 وانتوا طلعين، فكلمة لأ الاسرع وكلمة العناد في عمل اي شيء بقت الاساس، وبقى الولد مش مريح ونقاد واسلوبه بقى بايخ وبيبقوا بلطين حبتين في السن ده شوية، ده معناه ان ده العمر السن الطبيعي بتاع الاولاد دول. يوم ما تلاقي تأثير الأصدقاء زيادة في العمر السني بتاع المراهقة، وإنه ملتزم معهم أكتر، بإنه هو بيتأثر بيهم أكتر، ده طبيعة السن اللي موجودة، دي مش مرحلة خطر، ولكن محتاجة منا إعادة نظر لطبيعة العلاقة بيننا وبين أولادنا، وهكذا. على هذا قص، فممكن يكون مرحلة طبيعية بيمر بيها الأولاد، وبالتالي أمر طبيعي جدا إن أنا أعديها. ليه؟ لأن دي هتتصلح مع الوقت. ممكن يكون مهارة ابني مش منمى عنده، وبالتالي ما أقدرش أشخط في طفل عشان مش بيحبو، لانه لسه عاوز يتمرن، او طفل لسه ما مشيش لانه لسه الكالسيوم والفيتامين دي والحاجات دي كلها مش على المستوى المطلوب، وما حركناهوش وما دربناهوش عشان يحبو في الاول عشان يمشي بعد كده. يعني معنى كده ان في مهارات محتاجة ننميها في اولادنا عشان يكتسبوها قبل ما ننتقد في اولادنا، زي طفل معتمد على بابا او ماما، او طفل دايما شايف ان بابا وماما موجودين فيحلوله كل مشاكله، او طفل مش منظم، او طفل مش مرتب، او طفل كسول، او طفل ايا ما كان التركيبة. وبالتالي لازم عشان اعلم رجولة مثلا، يبقى لازم معطيات الرجولة الاعتماد على النفس والثقة والكلام ده، يبقى لازم انميها. وما نميها ما انتقدش بقى ان ثقته بنفسه ضعيفة وانه كذا، ليه؟ لاني انا ما علمتوش يبقى كده. فمش ممكن طفل نقول لازم تكون معتمد على نفسك وماما بتحضر له الشنطة بتاعته لسه فوق راسه بتذاكله هو مثلا في اواخر ابتدائي او اعدادي او ثانوي، او بتهتم بتفاصيل حياته، او بتحل له مشاكله منين بيقع فيها وهكذا. يبقى طبيعة السبب التاني للسلوكيات ان في سمات معينة محتاجة تنمى عند الطفل، يبقى لازم انميها له عشان السلوك ده يتصلح. النقطة التالتة قلت التأثيرات في التعاملات الإنسانية، وهنا هنفرغ الحلقة لمعنى من المعاني مهم بعد شوية لازم نلتفت إليه ونفكر فيه ونبتدي نتصرف من خلاله. فكرة العلاقة في طريقة التعامل بتاعت بابا وماما مع الولد، خلاص يعني غالبا بيتسبب العلاقات لو ما هي مش متزنة ومش شايفين الطفل كويس ومش عارفين معدنه وتركيبته وإمكانياته، إلا إن أنا ممكن أكسر الطفل، دي مرحلة ممكن أخلي الطفل يعاند، دي مرحلة ممكن أخلي الطفل يفقد أماله وطموحاته، ممكن أخلي الطفل غير راضي عن نفسه. ولو وصلت للطفل إن أنا مش راضي عنك، او ان انا مش بحبك، او ان انا بنتقدك، وان انا بقارن، وان انا بسفه فيك، هيوصل الطفل لمرحله عدم رضا عن نفسه، وبالتالي طالما انا غير راضي عن نفسي وبالتالي مش هصلح، لان الاطفال ما بيعرفوش يصلحوا، احنا اللي بناخد ايديهم عشان يصلحوا، الكبار يعرفوا يصلحوا، لكن الصغيرين محتاجين ايد بابا وايد ماما عشان يصلحوا نفسهم. وبالتالي اما بوصل لعدم الرضا عند الطفل، تأكدوا تماما ان انا هكسر كل القواعد والقوانين واثبت لكم نظريتكم بان انا لا اصلح. المعاني دي مهمة جدا، ليه؟ لانها بتفرق مع ناس كتير. انتوا لا تتصوروا معاناة اللي بيجي يتكلم في سن العشرينات او التلاتينات او الاربعينات ويتكلم على حدود علاقته بوالدته ووالده قد ايه هي مؤثرة. يعني حتى عنده 40 سنة بيجيله احلام مزعجة متكررة، يصحى على ان والده بيتخانق معاه لان والده كان شديد النقد، وبالرغم من كده هو بار جدا بوالديه، وفي نفس الوقت هو بيتعامل معهم من منطلق عالي جدا، لكن الأثر النفسي للتعاملات وللنقد والحساسية الشخص تولد عنده كبت شديد، وبالتالي بيطلع في الأحلام بتاعته ان بابا بيتخانق معايا، بابا بينتقد بالرغم انه اتجوز وخلف وهو بسم الله ما شاء الله عمليا حاجة رائعة، لكن مش قادر يستقر، عملت له اضطرابات نوم مستمرة ومزمنة، والثقة بنفسه ما زالت ضعيفة قدام الناس قوي لكن هو من جوه ثقته بنفسه ضعيفة جدا. كان جاي عشان الثقة دي، ليه؟ لان بابا ما زرعهاش، لان بابا بنقده المستمر، بتجريحه فيا المستمر، مع حساسيتي اللي موجودة، مع احساس المرهف ان ابي رافضني او ابي مش عاوز لي ان انا ابقى كويس، او المعاني دي احنا بنتعامل مع اطفال مش بنتعامل مع ناس كبار. ده الواحد لما بيتعامل مع ناس كبار بيشرح له هو رد فعله كان عامل كده ازاي، ما بالك بطفل. خلاص الطفل ده ما عندهوش الخبرات بتاعت الكبار، فما تيجي تقنعني ان انا بعمل ده عشان بحبك وبعزك وبموت فيك وعشان مصلحتك، ما بفهمهاش في بعض اوقات، ما بفهمهاش، ما بفهمش ليه انت احتديت الاحتداد ده ونكشت شعرك وجبتيني من وشي وسمعت الشارع كله بيا عشان مجرد ان انا غلط او نزلت الشارع او حصل مشكلة بيني وبين ابن الجيران او حصل مشكلة ما. ما فهمهاش، ما فهمش ان انا ضاع حاجة مني فجبت وشي وضربت وتهزقت وبستفت رد فعل مبالغ فيه. هدفنا طيب لكن اسالبنا ممكن ما تكونش طيبة ومحتاجة عملية تعديل، وبالتالي لازم علاقتنا باولادنا ابص لابني من جديد حساس، ما عرفش ايه اللي ينقصه ونميه ودعمه. شيء جيد جدا نرى قبل الطفل كما هو بعيوبه بس، وانا بزبطها وانا بصلحها وانا بحطه، لان قيمة الاولاد مش بس في مشاعرنا، قيمة الاولاد في تعاملهم مع البشر، في نجاحهم في الحياة المستقبلية، في نجاحهم في أعمالهم، في دراساتهم، في تكوين صداقاتهم، في ثقتهم بنفسهم، في إنجاز اللي مطلوب منهم، في تولي المهام، في تحمل المسؤولية، كتيرة. وبالتالي لازم أشوف ابني مش بس بعين الرضا، أشوف ابني السلبيات والإيجابيات ودعم الإيجابيات وصلح السلبيات، ما انتقدوش في سلبياته، وخصوصا لو السلبيات دي طلع مني أنا، لأن عادة بيبقى كتير من السلبيات عدم تنظيم الطفل، هتبقى مؤم مش منظمة، أب مش منظم، بيت مهرجل خلاص، وبالتالي إلا إذا كان حركي دي قضية تانية. وبالتالي يبقى طبيعة التعامل مع الأولاد خلاص محتاجة تغيير، خلاص دي نقطة تانية في عملية تطوير السلوك. النقطة التالتة اللي اتكلمت فيها وهتكلم في نقطة ذات أهمية النهاردة برضو، نقطة الاحترام والتقدير في التعاملات البشرية بين الأب والأم. الأم اللي بتسفه أو الأب اللي بيسفه وبيقلل في قيمته وبيقلل في إمكانياته مع خلافاتنا ومع مشاكلنا اليومية ومع الضغوط الأسرية والاجتماعية وغيرها، دي بتؤثر كتير في نظرة الابن واحترامه وتقديره لأبوه وأمه. آه بيحبهم، بيحبهم قابلهم على اللي هم فيه، قابلهم على العبل اللي هم فيه، على اللخبطة واللغوصة اللي بيعملوها ببعض، على الخلافات اللي بتحصل بينهم، على أتفه الأشياء بتثير مشاكل بينهم وبين بعض، قابلهم. أولادنا قبلنا، لكن في نفس الوقت مش هنعشش في دماغهم. يعني إيه مش هنعشش في دماغهم؟ يعني ثقتهم في رأينا هتقل، احترامهم لينا تحت، تقديرهم لينا هيقل. ومن هنا ينبع عند بقى كسل، مخالفة، شريط مخالف، كذب في بعض أوقات، مد إيد في بعض أوقات، تعاملات في بعض أوقات، وارد جدا. ويبقى النقطة الرئيسية اللي هتكلم فيها النهاردة مفهوم الحب بتاع الآباء والأمهات، المفهوم العام بتاع الحب ده مهم جدا. بس ناخد اتصال. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أم سلمة تفضلي.
أيوة دكتور، أنا عندي 3 بنات يا دكتور، الكبيرة 8 سنين بس هي مشكلتها أن هي حساسة زيادة عن اللزوم، يعني ما شاء الله شاطرة في متفوقة في كل المواد بتاعتها وفي حفظ القرآن وبتاخد جوائز وكده وشهادات تقدير، بس هي حساسة جدا وبتزعل من أقل حاجة. مش عارفه المفروض ان انا احفزها واشجعها اعمل معاها ايه بالظبط، يا ريت حضرتك تقول لي برضو واتعامل معاها برضو، لان انا بتعامل برضو ساعات معاها احيانا بشخص برضو تقعد تعيط وتحط بيها على وشها خايفه ان انا مد ايدي عليها او اضربها مع ان انا ما بضربهاش خالص.
حاضر.
بنتي الثانيه هي 2.5 سنين بس رافضه خالص الحضانه، راحت 3 ايام وبعد كده عملت اضراب عن الاكل وان هي تنام طول النهار ومش عايزه تروح الحضانه خالص، رافضه الحضانه خالص، وهي برضه ما شاء الله بتتكلم وبتحفظ حاجات من اخواتها وكده، فجدها مش هتروح الحضانه تاني عشان عيالها وخوفها من الحضانه وكده.
وهي هتروح مدرسه ان شاء الله؟
نعم.
ناويين تدخلوها مدرسه؟
ايوه طبعا ان شاء الله.
طب ما دارس على سن 4 و5 لو عملت كده.
انا ناوي ان شاء الله يا دكتور، هي هتروح ان شاء الله الحضانه، بس هو جدها رافض دلوقتي بسبب ان هي بتصحى من النوم تتفزع تقول الحضانه وحشه.
هقول لحضرتك تتصرفي ازاي طبعا في كل ده. حاضر من عينيا.
ايوه يا دكتور.
ده كان سؤال بس.
شكرا جدا.
طيب شكرا. شكرا شكرا. طيب مين معنا اتصال اخر؟ طيب ناخد ام محمد. ام محمد اي فندم اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
تمام الحمد لله. ايوه
ازيك يا دكتور؟
اتفضلي يا فندم.
انا حابه اشكر حضرتك في الاول، انا تاني مره اكلم حضرتك على التليفون. انا عندي محمد عنده 6 سنين ونص، هو كان حركه دعم اللزوم وكان تعبني شويه، وحضرتك قلت لي شويه نصايح انا عملتها والحمد لله بقى كويس.
طب الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
ودلوقتي هو في المدرسه ومستوى الحمد لله كويس وحل، بس مشكلته ان هو ما بيقدرش يكتب ورا المدرسين.
ما بيكتبش؟
فانا مش عارفه ايه السبب.
ما بيكتبش ورا المدرسين؟ السؤال كان ايه؟ قطع الخط
خالص يعني. مدرسه واثنين وثلاثه ودول فصل تاني مفيش اي استجابه خالص.
بس هي دي المشكله؟
وعينك شوية وما بتسمعش كلام حد غيري أنا، لا بابا ولا جده ولا بنته ولا عمامه ولا أي حد خالص.
حاضر.
ويعني ساعات بحس إن هو حساس زيادة عن اللزوم، وساعات بحس إن هو
ده أساسي يبقى حساس.
حتى لو بابا قال له هضربك أو هعمل لك حاجة تخويش مثلا، يقول له ما بحسش مش خايف.
حاضر.
فده بيخلي أخوه الأصغر منه بيعمل زيه.
لا طبعا بيقلده على طول. حاضر.
هو انا كنت بلعبه كراتيه زي حاجات ما قلت لي.
هاي.
وهو كان ما شاء الله عليه كان حافظ جزء عامه وكان داخل على جزء تبارك، بس مره واحده رفض ان هو يحفظ اللي كان حافظه، بدا ينساه كله. خطه كان حلو بقى وحش.
حاضر.
يعني حاجات كتير اتغيرت فيه فانا مش عارفه ايه السبب.
هقول لحضرتك. حاضر هقول لك. ام بلال اتفضلي. فن ام بلال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام اتفضلي فندم.
طيب معلش يا دكتور، عندي بلال ابني. عندي بلال ابني عنده هو سنه 6 ابتدائي.
اتفضلي.
هو 6 ابتدائي وهو يعني كويس حفظ القران بس، انما في الدراسه لا. يعني وديته درس انجليزي عشان يبقى كويس يعني في الانجليزي او كده، رفض خالص حتى الحفظ، يحفظ اي حاجه لا، اي دراسه ثانيه لا، هو القران بس.
طب كويس.
وعينة دي جدا يعني معايا.
هو ازهري؟
ازهري، 6 ابتدائي ازهري.
نعم. ودراسيا هو مستوى قليل ولا هو مش بذاكر؟
لا هو مستوى قليل خالص في الدراسه، يعني ما بيستجيبش لاي حاجه يعني بتستاهل كده.
وده من بدايته يعني من اولى ابتدائي تانية ابتدائي؟
هو عشان هو ما راحش حضانه وهو صغير، يعني بعدنا احنا بعد البيت عن المدرسه وكده. فما راحش حضانه، ما ارتبطش بالمدرسه بدري.
بس هو
في سنه اولى وكده ما كنتش ما بقاش يعني ايه، حتى دراسيا كده ما بيستجيبش للدراسه بسرعه، هو القران بس بيستجيب ليه وبيحفظه كويس بس في القران، انما جميع المواد الثانيه رفضها اصلا.
بتجيبي له مدرسين بيقعدوا معاه؟
انا وديته اخر حاجه لحد المدرسه اللي بتاعت الانجليزي دي، والله كانت يعني انسانه فوق الممتاز، بقت يعني بتعامله بكل يعني اقول لك ايه، يعني بتعامله بكل شيء.
راي المدرسين في ايه؟
لا يعني انا رحت له مره في يعني في المعهد، يعني المدرسين بيقولوا ان هو كويس، بس يعني ايه عايز نقول احسن، عايزينه احسن يعني، بيقولوا هو كويس معانا واسلوبيا كويس، بس هم عايزين الجديد وعايزين احسن، بس هو بس انا مش عارفه اعمل معاه ايه، بس في الدراسه انا عايزاه كويس.
حاضر هقول لحضرتك. حاضر. معنا اتصال اخر. ساره. سارة اتفضلي. وعليكم السلام.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام اتفضلي.
ايوه دكتور لو سمحت دكتور، انا عايزه اقول اخد حضرتك في حين، انا مطلقه من 3 شهور، عندي 3 اولاد، بنتين وولد. معايا البنتين معايا والولد بابا واخده، هما كلهم في سن الحضانة يعني 8 سنين و6 و3. الولد هو الوسطاني، والمشكله ان الولد اصلا هو اللي رافضني، يعني هو بابا كل ما يكلم حد يقول والله انا مش مانعه، هو الولد اللي مش عايز يجي. فانا مش عارفه هو الصح انا اجيبه بالحضانه فعلا ولا اسيبه ولا ايه.
طب الولد من وجهه نظرك ممكن ياخد موقف من حضرتك ليه؟ حضرتك اسمعينا بس من على التليفون افضل، يعني
مش عارفه والله يا دكتور، مش عارفه فعلا. انا سامحك من على التليفون.
التلفزيون عندك عالي.
مش عارفه والله يا دكتور، انا اصلا كان حصلت لي ظروف، انا اصلا كنت مشيت من عند من بيت زوجي يعني قبل ما اتطلق، قعدت تقريبا بتاع 9 شهور عند مامتي لان كان في خلاف وانا كنت عايزه اتطلق، وكان بابا الولاد مش من اوقاتك. فالمهم اللي حصل يعني القضية اللي حصلت ان الولد كان كل شوية بيروح ويجيبه، وبعد كده يجي الولد يقولي ان انا كنت بحرقه وعمل حاجات، بعد كده حصلت لي حادثة فما كنتش بتحرك اصلا، يعني كنت قاعدة السرير. بعد كده جاء بعدها رفض تاني، يعني قعدت تقريبا 5 شهور الولد ما بيشوفنيش، بابا بيجيبهوش وانا ما بتحركش، يعني انا كنت عاملة حادثة عربية فنايمة في السرير ما بتحركش. جاء بعديها عنده رفض تام ليا تام يعني بطريقه. بعد كده بدات اروح اشوفه في المدرسه بعد ما حصل الطلاق، اشوف الولد في المدرسه كان بيعاملني بعنف، بعد كده بدا يبقى كويس. اخر مره رحت شفته الولد شتمني واتلفظ عليا بالفاظ رهيبه، فمش عارفه اجيبه بحكم المحكمه بالحضانه ولا اسيبه، انا مش عارفه فعلا، مش عارفه ايه الصح يعني.
وموقف والده من الموضوع ايه؟ ان الولد رفضك وبس؟
هو بيقول ان الولد رافض والولد شتمني بالفاظ فظيعه، يعني انا
معلش يعني هل احنا بنتكلم على بعض شويه؟ نتكلم على ماما بشكل مش كويس.
انا مش عارفه، انا قطع علاقتي مع بابا تماما، يعني انا ما بتكلمش مع بابا، انا ما بتكلمش على باباهم، بقول حاجه يعني انا عندي بناتي هنا لا ده بابا ولازم تعرفوا ان هو انا مش بتكلم على بابا، هو
ده صح.
انا مش عارفه يعني
ده صح. هقول لحضرتك يعني الصح ايه وبعد كده نشوف التصرف بعد كده. حاضر 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 نكمل طبعا. انا بس يعني هو حجب الاتصالات على البرنامج الحمد لله على الثقة، لكن مش هنقدر نستقبل عدد كبير من التليفونات والاتصالات عشان نحافظ على المادة اللي بنقدمها للبرنامج، وفي نفس الوقت نلحق نجاوب على الأسئلة اللي بناخدها، لأن بعض أوقات بتسقط بعض الأسئلة وما بنقدرش نكمل الأسئلة، فاحنا هناخد عدد معين عبال ما نجاوب الأسئلة دي، نشوف عدد تاني على حسب وقت البرنامج إن شاء الله. بس شكرا على الثقة، ويا رب يكون كده بنقول حاجة ممكن تكون مفيدة، ودعواتكم دائما لينا. طيب المواضيع كلها اللي اتقالت دلوقتي مواضيع ذات أهمية، يعني كل سؤال من الأسئلة دي محتاجة وقت طويل جدا للإجابة عليها. أول سؤال كان جالي في الحلقة دي إن بنوتة 8 سنين، هي بنوتة ذات حساسية عالية والثقة بتاعتها واضح إنها مش قوية، في نفس الوقت بتخاف من العقاب، وفي نفس الوقت ساعات ماما ما تشخط بتخاف انها تمد ايديها، ماما تمد ايديها عليها. الطفل الحساس مش معنى حساس مش هنحط نظام اثابة وتحفيز او عقاب، او بدل كلمة عقاب رد فعل طبيعي، او يعني طبيعه رد الفعل بتاعتنا نتيجه الى الحساسين اللي هم متاثرين وبيتاثروا، بلاش الضرب وبلاش حده الصوت وبلاش الشتيمه وبلاش التقليل وبلاش المقارنات، خلاص بالله عليكم يعني لو طفلي حساس بلاش استخدم الادوات دي، لان ده هيزود حساسيته وهم عندهم استعداد الثقه تبقى ضعيفه، خلاص. ف بنتي حساسه يبقى المفروض 1 2 3 4، ومن المفترض ان طالما اولادي، لان بنوتك التانية الصغيرة اللي عندها 2.5 سنين عندها برضو حساسية عالية، ومعنى كلمة حساسية عالية معناها قلق وتوتر، والقلق والتوتر ده بيخليني ردود افعالي الخوف يسيطر عليا، فما الخوف يسيطر عليا بتعمل زي البنوتة الصغيرة، سواء رفض الحضانة مع احلام مزعجة مع انها تبقى خايفة من مراحل الحضانة، في نفس الوقت البنوتة الكبيرة تخاف وتحط ايديها على وشها عشان ما تضربيهاش برغم انك ما بتضربيهاش، وبالتالي القلق دايما بيتصرف تصرف الخائف، والخائف دايما بيخاف من ردود افعال من حوله. يبقى لو اتفقنا ان الضرب والشخط والنطر والتقليل والتحقير والنقد وفي نفس الوقت المقارنات تقل، يبقى انا ماشي في التراك صح، في الاتجاه صح، في الطريق صح. ونعمل نظام تحفيز ومكافآت وعقاب بالحرمان من اشياء ذات اهمية، والحساسين دايما نشتغل معاهم عقليا، يعني نبتدي نقنعهم بالموقف ده عقليا، ولو بيتأثر من موقف معين مع صحباته أو صحبتها أو ردود أفعالها أو المعلمة أو المدرسة، نتكلم ذهنيا إن المدرسة بتعمل كذا عشان 1، 2، 3. الحاجة الأهم، البنوتة الحساسة ساعات تقول بابا زعلان مني أو ماما زعلانة مني أو صحابي ما بيحبونيش أو مش عاوزين يلعبوا معايا أو 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 ما إلى ذلك، بتبرر ده بردود أفعال للي قدامها. لا، نبتدي نشرح لها ان الموقف ده يحتمل احتمالات، بابا مكشر عشان الشغل مثلا، واحتمال عشان احنا عملنا حاجة غلط، واحتمال عشان متخانقين مع بعض، واحتمال عشان عنده مغص، واحتمال عشان جده تعبان. فالاحتمالات دي ممكن تكون واردة، بس مش من ضمنها انه زعلان منك، وبالتالي بابا ما بيزعل يبقى لازم نسأل نفسنا ايه الاحتمالات اللي ممكن تخلي بابا يزعل. خلاص، طب ماما بتشخط، ايه الاحتمالات بتاعت الشخط؟ ايه الاحتمالات ان احنا بندي جايزة عشان نحفز عشان ندعم السلوك الكويس عشان احنا نستاهل عشان كذا؟ والحساس عامة بيحتاج دعم نفسي بكلام طيب، بإرضائه لنفسه بانها متفوقة، يبقى لازم اديها وضعها. ودايما الحساسين بينتظروا ردود افعال من امامهم، وبالتالي اما تعمل حاجة جيدة يبقى انا عاملة زي الكمبيوتر بسجل وبقول برافو جاي كويسة كذا كذا. نبعد عن الانفعالات الداخلية داخل الاسرة لو البيت فيه قدر من الانفعالات، لان الانفعالات بتخلي فيه شعور بعدم الامان عند الاطفال، يزيد الحساسية بتاعتهم والتوتر بتاعهم، وبالتالي كذا. البنوتة اللي عندها سنها 2.5 سنين يعني هو مستوى القلق عندها عالي، اطفال مش بيحصل لهم قوي كده من الحضانه الا اذا كانت المشكله في الحضانه، احتمال وارد جدا الحضانه ما استقبلتهاش بشكل جيد، طبيعه الاولاد. عاده البنات اللي زي دول او الاولاد اللي زي دول بنجيب مدرسه الحضانه ببعض اوقات بيروحوا زيارات للحضانه، يقعدوا يلعبوا شويه وانت معاهم وتسلتي نفسك بعد كده. لكن البنتين واضح انهم حساسين وبيتأثروا، وبالتالي نفس النهج اللي موجود يبقى بنحاول قدر المستطاع محدش يقول قدامها مش رايحة، تجتمعوا في اتجاه واحد، تبتدوا تحببوها في موضوع الايه الحضانة وفي العاب وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ممكن اختها الوسطى تروح معاها بعض الايام عشان تسهيل المسألة، طالما شايفة ان في احتياج ان البنت تختلط اجتماعيا، تتفاعل اجتماعيا، تتعامل اجتماعيا. لكن الشخصية اللي زي دي ممكن نأجلها لسن 3 سنين، لكن ممكن نعمل كل ده بشكل دقيق. نيجي للسؤال اللي بعده، المشكلة اللي موجود عندنا لأم محمد مشكلة صعوبات تعلم، ابنها حفيظ شيء جيد لكن مش فهيم، مش بيفهم، مش بيستوعب، فعشان كده ما بيحفظ المواد الدراسية، ما بيستوعبش المواد الدراسية، ما بيتعاملش مع المواد الدراسية. اللي محتاجة فهم. في أولاد بيبقوا بيحفظوا كويس قوي، ولكن في أولاد بيفهموا، وفي أولاد عندهم المستين. ابن حضرتك حفيظ مش فهيم، يبقى دي صعوبات تعلم. صعوبات التعلم دي لها وقفة، لما بندي دروس زيادة، لما بنقسم لهم المنهج، لما بنقلل الكم اللي موجود، لما نعمله دمج وقرار دمج عشان نخفف المواد الدراسية شوية بشكل أو بآخر. يعني في حاجات كتيرة جدا مطلوب ان احنا نعملها قبل ما نروح للمتخصص، والمتخصص ده بنلجأ له على حسب نيتي في ابني. عاوزاه يتفوق دراسيا، عاوزاه يبقى افضل دراسيا، عاوزاني يكمل شهادته، عاوزاني يحصل على بكالوريوس او ليسانس، يبقى المساله محتاجه ممكن دكتور امراض نفسيه يشخص عشان نبتدي نشتغل معاه. ممكن نشتغل معاه صعوبات تعلم، ممكن نشتغل معاه قله التركيز، ممكن نقلل الاستيعاب، ايا ما كان الحاجات اللي موجوده عنده. وبالتالي مطلوب الحاجات دي تتعمل بشكل جيد عشان نقدر نتفاعل ونتعامل مع الموضوع بشكل معين. مش بس كده، لو عنده أنيميا، لو عنده فطريات وطفيليات في البراز، لو عنده التهابات متكررة في الحلق، لو عنده نشاط روماتيزمي، لو عنده لحمية، لو عنده الكلام ده كله يؤثر في عملية التركيز والعامل الدراسي اللي موجود عند الطفل. لكن الأهم إن لازم يتشخص صح ويتعرف المشكلة اللي موجودة مكمنها فين، في الفهم والإدراك والوعي، ولا في الانتباه والتركيز، ولا الذاكرة قصيرة المدى أو طويلة المدى، وبعد كده نبتدي نعالج دوائيا أو نعالج بجلسات التعديل. نيجي للطفل الحركي اللي اتصل بينا من فترة، وشيء جيد ان احنا الناس ترجع تتصل تاني عشان تقول لنا هي عملت ايه وتصرفت ازاي ورد فعل الاولاد وصل لايه. وبالتالي الولد حركي، والطفل الحركي عامة بيبقى حساس وفي نفس الوقت عنيد وفي نفس الوقت طاقة وفي نفس الوقت ذكي وفي نفس الوقت تحصيله الشفوي هايل لكن التحريري ضعيف. يبقى اللي بتشتكي منه بانه ما بيكتبش ورا المدرسين ده طبيعي بالطفل الحركي. اهم حاجة ان ابني بيفهم ولا ما بيفهمش، بيستوعب ولا ما بيستوعبش شفوي. اما الكتابة فتيجي مع الوقت، وقانونا من رابعة ابتدائي بقى الامتحان التحريري، اما اولى وتانية وتالتة فبيمتحنوا شفوي، او لو امتحنوا تحريري مش الزامي، يعني مش بيسقط مش بيوقع. وممكن نحط محفزات للولد، ممكن نحط لعب للولد، ممكن نخلي في تدريب على الكتابة، ممكن حاجات كتيرة ممكن تتعمل، ممكن يحب المدرس أكتر، ممكن المدرس يشجعه أحسن، ممكن نطلب من المدرسين المتفهمين إنهم يبقوا فوق راسه شوية ولو ليه نص دقيقة يبصوا هو كتب ولا ما كتبش، خلص ولا ما خلص. الحاجات دي كلها مطلوبة عشان تهيئ لابنك الحركي دراسة جيدة. الأهم بقى، بنلعب رياضة كاراتيه نزود عدد ساعات اللعب. ليه؟ عشان العند يقل، لأن العند ده طاقة، وكل لما بنلعب رياضة كل لما بتقل الطاقة، كل لما بيبقى العند أخف وأسهل وأيسر. ونلجأ مع الطفل الحركي عامة للتفاهم والحوار والنقاش، وعملنا كذا وسوينا كذا وسوينا كذا، ونبعد عن الطفل الحركي بالذات الضرب، لانه جسمه بينحس وبدري وما بيفرقش معاه، واضرب وعادي اهي علقه تموت ولا حد يفوق يموت. يعني يبقى القضيه محتاجه ان احنا بنتكلم على طفل حركي. الطفل الحركي برضو غذائيا نظل في المساله الغذائيه، نقلل النشويات، دهون، حلويات، شوكولاتات، ايا ما كان، والدهون بالذات خفية، لان البان منزوعة الدسم افضل من كاملة الدسم. اللبن الزبادي نفس الحكاية، الفراخ اللي محطوطة عليها الغطاء بتاعها اللي هو الكافر بتاعها، الجلد بتاعها يتشال، اللحوم لو فيها اي حاجة شغط بتاع الكلام ده شيل. ليه؟ لان دي بتحتوي على دهون، والدهون بتزود الطاقة والحركة بتاعة الطفل. النشويات معروف ان هو الرز اقل قيمة في النشويات من المكرونات، يبقى نتجه الى الرز، نغلي الرز فترة من الزمن قبل استخدام. حاجات كتيرة بنعملها، والامهات ذكية جدا وبقت عندها معرفة عالية قوي بالامور اللي زي دي تقلل الطاقة عند الطفل. زي الحلويات مثلا، الشوكولاتات خطر، من المخاطر الشديدة على التركيز وعلى الانتباه وعلى الحركة. يبقى في أطفال كده طبيعتهم بيهايبروا من غير ما يكون عندهم المشكلة دي نتيجة لأنه أكل شوكولاتاية. مجرد ما يأكل شوكولاتاية يبتدي الولد يسخن، بعد مسألة الامتصاص يبتدي الطاقة تطلع، يقلب البيت. هو قالب البيت النهاردة ليه ازاي؟ كان الشوكولاتة او الحلويات او الشيبسي، وطبعا المواد الحافظة احط عليها مليون خط احمر بتأدي الى مشاكل كتيرة في الاستيعاب، في الوعي، في ادراك الاطفال، في الانتباه والتركيز، في حاجات كتيرة جدا مطلوبة جدا. طبعا الاكل الجاهز الخارجي من الكوارث، عشان كده البيوت المنظمة بترتب المسألة دي مرة في الشهر ونعدي. البيوت اللي غير منظمة هتعشى معاك، هاتي غدا معاك، هاتي كذا، وما بناخدش بالنا ان الصندوتشات اللي بتتحط خلاص فيها حجم دهون من مستردة على معرفش على ايه، على كاتشب، على كم دهون غير عادي مع مواد حافظة داخلية بتؤدي الى ان تركيز الاطفال، ارتكاز الاطفال، خلاص اندفاعية الاطفال تتلخبط، وبعد كده نلف حوالين نفسنا نوديه لدكتور عشان الدكتور يديله دواء عشان الارتكاز لا، العملية محتاجة ترتيب وتنظيم وتوضيح اكثر من اللي احنا بنعمله. طيب بعد كده السؤال الاخير، ما زلت بقول النظرية الطبيعية الحياتية ان الطلاق شكل من اشكال الحلول للأسرة في بعض اوقات، وإلا ما أباحوش ربنا سبحانه وتعالى وشرعه وحط له القوانين والقواعد وحط له حاجات كتير، وبيعتبر الطلاق بداية جديدة للأسرة مش نهاية للأسرة، وكل دور واحد في الأسرة هيبقى بيحتفظ بنفس الدور، إلا أن الزوج والزوجة أصبح بينهم الفصل فلم يعودا زوجين، لكن يبقى الأب أب والأم أم والعيال عيال. ده دين، يعني ده اللي بيؤمن بيه ربنا، إن الأب مش هيبقى أب بشرطة ولا الأم أم بشرطتين، أو المقولة المتبعة أنا أم وأب خلاص وهكذا. لكن اللي بيحصل من تصرفات البشر هو ده اللي بيخلي فكرة الانفصال بشعة، ان الام تمنع العيل عن ابوه مثلا، او الاب ياخد العيل عنده مثلا، انت امن بقى من اي حاجة، تخلص حق زي ما بيقولوا، اصل الام دي مش جيدة، اصل الاب ده زلنطحي، اصل كذا، هو زلنطحي، هو يعني سيء، بس هو في الاخر اب، يعني لازم ابنه يشوفه ولازم الولاد يشوفوا مامتهم ويتعاملوا معاهم ولهم الحكم في المستقبل بشكل او باخر، حتى لو مرضى نفسيين وعقليين، حتى لو مرضى نفسيين وعقليين، حق الاولاد اختلاط بيهم بنسب وحسابات، حتى لو مرضى عقلي، يعني المريضة العقلية أو المريض العقلي أولادهم من حقهم الحقيقي في الحياة، ومن حق أولادهم أنهم يتعرفوا ويتعاملوا ويتفاعلوا في ظل برنامج يضعه الطبيب النفسي عشان ما يبقاش كذا. أنا بتكلم في أسوأ الحالات، وبعد كده الأولاد لما يكبروا ياخدوا مواقفهم بقى، يعني ياخدوا مواقفهم في الحياة. العيال ما لهمش دعوة بانك زوج وزوجة ما نجحتوش مع بعض، يعني الفكرة دي بالنسبة للأولاد لا تعنيهم، لكن يعني الأولاد كون أب ممكن يفقدوه أو أم يفقدوه كأدوار، وبالتالي لقينا أسر بتنفصل وأولادهم في منتهى التفوق وحالتهم النفسية جيدة، وشفنا أسر نفس الحكاية منفصلة أولادهم نفسيتهم في الأرض وحالتهم المعنوية وإنجازاتهم ضعيفة، زي ما شفنا أسر قائمة أب وأم وأولاد حالتهم النفسية في العدم وتربيتهم زفت وطبيعتهم غلط وأسلوبهم مش نافع وإنجازهم ضعيف، وشفنا أسر قائمة إنجازاتهم أفضل ونفسيتهم أحسن. وبالتالي اللي بيخلي الاختلاف ده الأفراد، مش فكرة أسرة مكملة أو طلاق. وبالتالي حتى صورة الطلاق من أكتر الصور ذكرا لتقوى الله صورة الطلاق. اتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله، عشان المسألة محتاجة تجرد. أنا جوزي طلع عيني اللي جابونا، مراتي طلعت عيني طلعت مقلب، اتجوزت شخص ولقيته شخص، اتجوزت إنسانة ولقيتها معرفش بشعة. أي مكان أي مكان اللي عندك، لكن هتاخد قرار انفصال، يبقى علاقتك بالأم وعلاقتك بالأب. يبقى الأولاد يبتدي الأب يفعل دوره والأم تفعل دورها، لكن اللي بيحصل ان احنا بنفرغ نفسنا ازاي نغيظ الام دي وازاي الام تغيظ الاب، ازاي تحرمه من العيال وازاي هو يحرمها من العيال، ازاي يكدها. يعني انا بعتذر طبعا الاتصالات، يعني انا عارف يعني هما بيبلغوني على الاتصالات كتير، والضغط زي ما قلت لكم شيء يدعو الى الثقه والتفاؤل والاستمراريه والدفع، وما تتخيلوش الطاقة الإيجابية أما حد بيتصل وعاوز يتكلم ليا والطقم كله بتاع البرنامج والقناة، لأن ده في حد ذاته إن احنا ننال الثقة عندكم بإن أم أو أب يرفع السماعة عشان يتكلم ويتناقش في حاجة. دي حاجة بالنسبة لنا جميلة أوي، يعني بتحسسنا بالأمان، اللي هو عنوان الحلقة النهاردة اللي احنا متكلمناش فيه، بس يعني حسستونا بالأمان يعني. لكن بنعتذر، وكل حلقة كده ناخد اتصالين ثلاثة أربعة على حسب ما يتيسر عشان وقت البرنامج والمفهوم ونقدر نرد زي السؤال بتاعنا، يبقى نرجع مرجوعنا تاني. لكن تفرغي أنا كأب وكأم أو زوج أو زوجة إلا إن مراتي اتطلقت غصب عني فأنا عاوز أرجعها، فبساوم شوف العيال ولا ما شوفهمش، اصرف ولا ما اصرفش، حاجة خايبة كده يعني، عقل مسطح خلاص، يعني عقليات محتاجة تظبيط. او زوجة اصل زوجي اتجوز عليا فلازم احرمه من المعرفش، اي مكان بقى، ونتناسى تماما في عيال مستقبل، ان احنا ممكن ما نكونش وفقنا في رحلة الجواز، يبقى احنا موفقناش في رحلة الجواز، لكن لازم نوفق كآباء وكأمهات. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وبالتالي حدث ولا حرك في موضوع الانفصال. وبالتالي الانفصال الطبيعي ان الاتنين يبقوا اكثر احتراما لبعضهم. هو ما ريحكيش كزوج لان هو فاشل يا ستي فاشل، جامد يا ستي جامد، اخلاقه زفت، انسان اي مكان. هي ما ريحتكش لانها كانت وكانت 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 وكانت. اول ما تقول الطلاق يبقى تبتدي تعمل علاقة جديدة متناسي تماما ألمك الشخصي من اللي قدامك. يبقى الزوجة تنزل وتنسى ان كان ده زوج، والزوج ينسى ان كانت زوجة ويفتكر فقط ان دي ام اولاده، وتفتكر فقط ان ده ابو اولاده، عشان نترفع ما نعوش نشتغل. ما ينفعش عيل يسمع عن امه او عيل يسمع عن ابوه كلام ما يصحش، كلام اقرب ما يكون الى انه هو يبقى كلام صغير. مهما عمل الراجل ده، مهما عملت الست دي، مهما عملت، العيل بيجي 12 13 سنه بيجي يحكي لي جدي ولا خالي ولا عمي ولا ابن عمي ولا كذا ولا كذا بيتكلموا على ابويا، انا عاوز اقول لهم ده ابويا بس مش قادر، انا مش قادر اتكلم بس ده ابويا، انا ما بحبش اسمع عنه وحش، هو وحش بس مش عاوز اشوف الصوره دي قدامي. يعني العيل اللي بيتحرق دمه ده مش بني ادم، وبالتالي لازم نمسك نفسنا. والعكس بالعكس، دي امي انا مش فاهم ابويا ده، يعني كل لما يتكلم يتكلم على امي ويقول كذا وسوي كذا وعمل كذا وهدت البيت وما هدتش البيت وامكو دي ما عرفتش عامله ازاي. يا سيدي دي امي وانت ابويا، انا بحبك وبحبها، ما تشوش الصوره بقى. سمعنا الكلام ده كتير، حاجه ناس قليله العقل جدا مش فاهمه هي بتعمل ايه. هي بتزرع كراهيه، دي نمره واحد، بتزرع عدم امان، ده رقم اتنين، بتزرع قله ثقه في القدوه اللي قدامهم تماما، نمره رقم اربعه، اشوف بقى حالي بره. وبالتالي فكره الانفصال لازم نترفع عندها خلاص. وبالتالي مطلوب، ومطلوب ان العيال يتلموا مع حد عشان تبقى بيئه ثابته، والاولاد يتربوا مع بعض، اولاد اخوات مع بعض، مش كل واحد واحد عند الاب واحد عند الام. هتكونوا ازاي دول ويكبروا مع بعض ازاي ومفاهمهم ازاي والعداله فين؟ وبالتالي مطلوب ابني ما بيحبنيش واخد موقف، تاكد تماما ان حد لعب في دماغه، الا اذا كانت الام شرسه، دي قضيه تانية نصلح لها سلوكها، الا اذا كانت الام مش صعبه نعدل لها سلوك، الاولاد يتلموا مع بعض. اما نيجي نتكلم في طفل في ناحيه وطفلتين في ناحيه والطفلتين مكملين ومرتبطين بمامتهم والابن لا، اصل ده مش ابن البطه السوداء، ده ابنها، يبقى في خلل ما حصل للولد في الخمس اشهر اللي غابت فيهم الام نتيجه لمرضها. يبقى انا ما بحملش حد، انا بتكلم على اللي اتقال لي. وبالتالي مطلوب جمع الاولاد مع بعض عشان الام تربي وتبقى مسؤوليتها تجاه الاولاد جيد. لكن العيل اللي بيتربى لوحده مع ابوه والعيلتين اللي بيتربوا مع امهم ليه؟ الا اذا كان بقى في ظروف قاهره لا تسمح للام بعمليه التربيه، يعني يتلموا كلهم مع ابوهم لما يتلموا كلهم مع امهم. الاولاد من حقهم يتربوا مع بعض، لكن مش كل واحد موزع في مكان، وبالتالي فكرهم مختلف، علاقتهم مختلفه، روابطهم الاخويه ضعيفه. فكرة اللجوء للمحاكم ما تحلوها سويدي أحسن، يعني نقعد بقى نتكلم على الرؤية الشرعية ونتكلم على كذا ونتكلم على كذا ونعملها كذا، أصل هو ضارب دماغه. يا سيدي انزل شوية الأنا بتاعتنا دي العالية، لازم أعمل وسوي، انزل لأرض الواقع شوية واعرف ان دول عيالك، دول أولادك. دول مستقبلك، دول اللي بتأمل ان واقعك اللي ما وصلتش فيه لقدر من النجاح في العلاقات انهم يوصلوا له. وبالتالي مطلوب ان احنا نبقى على هذا المستوى. اما نيجي لأسماء بنت ابي بكر، اما طلقت من الزبير وربت عبد الله بن الزبير خلاص، والاثنين مبشرين بالجنة وانفصلا وطلقا وكل واحد راح لحاله، كملت لابنها ووصل لانه يبقى عبد الله بن الزبير اللي وقف للحجاج بن يوسف الثقفي في وقت من الاوقات، لان توفرت له الامكانيات ومحدش بقى قاعد يلطش في الام ويلطش في كذا ويلطش في كذا. وطلاق حصل بين مبشرين بالجنة يا اخي، يعني الطلاق مش حرام، لكن اللي بنعمله هو الحرام بعينه، وخصوصا في مستقبل اولاد احنا واخدين بالنا منه. اما تيجوا بقى تكلموني على ان العيال دي بتتصرف ازاي، شوفوا الاباء والامهات بتتصرف ازاي، ردود افعالهم، العلاقات اللي موجوده، النضج اللي موجود، فالعيال دي تلم في اي جهه ايا ما كانت. وبالتالي كنت هكلمكم النهارده عن الحب كمفهوم من مفاهيم التربية، هتكلم على مفهوم عميق أكتر الحلقة الجاية إن شاء الله، اللي هو بيأثر في السلوك طبعا بتاع الأولاد بشكل أو بآخر، ومفهوم الحب عندنا كآباء وأمهات وإن إحنا بنحب الأولاد بعض أوقات شرط، حب شرطي، أو الأم اللي تقول لها أنا زعلان منك، أنا ما بحبكش، أنا متضايقة منك. طبعا دي تبقى خيابة من الأم قوي، لأنها بتأثر سلبا في بعض الأولاد وتخلي سلوكهم في قدر من المتغيرات. الوقت بيمر معاكم سريعا، يا رب نكون خفاف على قلوبكم وعقولكم، ويا رب الكلام ده يخاطب عقول ونقاشات وحوارات في المنزل بعد ما تخلص البرنامج، والزوج والزوجة يقعدوا مع بعض، والأولاد يقعدوا معاهم ويتناقشوا في الكلام اللي احنا قلناه، ايه اللي نقدر نطور بيه حياتنا الزوجية، ايه اللي نقدر نطور بيه عملية التربية، ايه اللي نقدر نعمله عشان البيوت تبقى سعيدة للأقلية العظمى طبعا، اللي هم سنهم صغير، أجسامهم صغيرة، ومقدراتهم صغيرة، ولكن في النهاية هما الغالبية العظمى في المستقبل اللي بنأمل فيه إنه هو يبقى أفضل وأحسن. أشوفكم يوم الخميس القادم إن شاء الله في الساعة 7:15، يبتدي برنامج كل اثنين وخميس 7:15 في موعده الجديد مساء طبعا بتوقيت القاهرة. أترككم في رعاية الله وأمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.